الرسول صلى الله هذا العلم المبارك الذي لا إله إلا طالب العلم عنه وما زال كلام مشهورا حول الحكم التكليفي وهو المباح ووصل به الكلام إلى هل يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح أو يلزم به الرعية قلنا عندنا المباح بالبراءة الأصلية وعندنا المباح بالنص الشرعي فقلنا أن الذي المبيح بالنص الشرعي لا يلزم تقييد أو إلزام به لأن ما نص الكتاب والسنة على إباحة النص لم يدرس أحد أن يقيده بوجهه ولكن قلنا أن هناك ظروف وأمور أطرأ على الولاد وعلى الولاد في هذه الحالة يجوز الولي الأمر أن يقيد المباح أو يلزم به وقلنا في قيدها أن
الملجئة حالة حقيقية وليست مفتعلة أن لا يكون هناك طريق آخر أو مخرج يمكن تحقيق المراد غير هذا القدر لذلك اكتب هذا أيضا لما طلب من العز بن عبد السلام وهو سلطان العلماء إصدار فتوى بجواز أخذ مال من الأغنياء أكثر من الزكاة لمواجهة احتياجات الدولة الفتوى واضحة؟ تاني طلب من عز بن عبد السلام وكان عالم الولاه طلبوا منه أن يصدر لهم فتوى يجوز من خلالها يجوز الولي الأمر أن يأخذ من الأغنياء أكثر من مال الزكاة لأن البلد إيه محتاجة حالة حرب مثلا أو حالة ضرورة أنا مثلا علي 100,000 جنيه فولي الأمر قال لي لا ده احنا عايزينهم 200 طب ده الزكاة اللي علي ده احنا في حالة ضرورة والبلد محتاجة لمواجهة الحروب ومواجهة مثلا انتشار البدع والشهوات إلى غير ذلك شوف بقى العالم عالم يا أخوانا وذا اللي احنا دايما بنركز عليه إلزم غرز العلماء فقال لهم لا بأس ونصدر الفتوى بشرط أن يخرج الأمراء والمماليك من أيديهم وأيدي الجنود ما معهم من أموال بشرط أن يخرج الأمراء والمماليك من أيديهم وأيدي الجنود ما معهم من أموال فلما فعلوا ذلك واستهلك المال أصدر الشيخ الفتوى واضح يا اخوانا ديت فعلوا ذلك طلعوا الالوح قال له يعني قال لهم الامام اريد ان اصدر الفتوى لي شرط طلع اللي عندك انت ما في خزائنك من اموال اخذتها بحق او بغير حق لان احنا بنلزم الرعيه بالزام لم يلزمه الشرع لحاله ايه حلت بالبلاد فاخرج ما عندك من اموال وما عند الجود من اموال فاستجاب الامراء والمماليك لكلام العالم فأخرجوا كل ما في أيديه فلما أخرجوا وأنفقوا خلص فأصدر الشيخ الفتوى وألزم الرعية بإخراج أكثر من زكاة أمواله واضح يا إخوانا ديت؟ نعم في إيه؟ ما احنا قلنا ده التقييد المباح وما احنا بنتكلم عن المباح والإلزام به معايا؟ احنا بنتكلم عن مبحث إيه؟ تقييد المباح والإلزام به طيب الحالة الثانية إذا كان المباح من النوع الثاني النوع الثاني اللي هو إيه ما أبيح بالإيه بالبراءة الأصلية، ما أبيح بالبراءة الأصلية. فينبغي أن يكون التقييد أو الإلزام محققا لمصلحة حقيقية عامة. أن يكون الإلزام محققا لمصلحة حقيقية عامة، مثال ذلك لو أن هناك نوعا من الحيوانات أو الأسماك أوشك على الانقراض لكثرة الاستهلاك أو الذبح بقول أهل الاختصاص، يعني بمعنى ايه الناس اللي هم مختصين في هذه العلوم وبيتبعوا ما في البحار من خيرات وما في الارض من بركات، فقرروا ان فعلا مثلا حيوان كذا او سمكة كذا او شكت على الانقراض بمقاييس عندهم في علومهم، ففي هذه الحالة يجوز لولي الامر ان يقيد ذبح الذكور لا الإناث وصيد الأسماك بالأحجام الكبيرة دون الصغيرة للمصلحة العامة ولفترة معينة. واضحة المسألة دي ولا تحتاج توضيح؟ فيجوز أن يقيد الذبح للذكور، يعني يذبح الذكور فقط، أما الإناث المنع. ليه؟ هيوشك الحيوان على الانقراض وهذا يترتب عليه ضرر بالرعية وضرر بالبلاد، وأيضا صيد الأسماك بأحجام كبيرة حتى يتسنى للصغيرة الإنجاب أو ما شاكل هذا للمصلحة العامة ولفترة معينة مش على الدوام. أما أنهم يفعل ذلك لهوى، لا، هذه معنى كلمة تقييد المباح والإلزام به. مثال آخر، مثال آخر، ومن هذا القبيل قواعد المرور والإلزام بها، قواعد المرور والإلزام بها. فللإنسان أن يمشي كما يريد في أي مكان، هذا الأصل. يبقى انا امشي يمين امشي شمال امشي الف، الاصل في المشي الايه؟ الاباحه، ولا الدليل الشرعي على اباحته بالبراءه الاصليه، واخد بالك؟ ولكن مع التطور الهائل في وسائل المواصلات وسرعه السيارات قيد هذا المباح. ما المعني بهذا المباح؟ اللي هو المشي، قيد هذا المباح ببعض القيود مثل تحديد السرعة القصوى، السير في اتجاه واحد، سير المشاة في أماكن معينة، بناء المصانع في أمكنة معينة، لأن من حق أبني مصنع في أي حتة يعجب، ولكن ولي الأمر وجد أن هذا المصنع الذي أبنيه سيترتب عليه مضرة بالناس كإزعاجهم في الأصوات أو إفساد عليهم معيشهم لما يخرج منهم من رائحة كريهة إلى غير ذلك. ففي هذه الحالة لولي الأمر أن يلزم. وفي هذه الحالة إخواني لو خالف أحد من الرعية ولي الأمر في ذلك يأثم، لو خالف أحد من الرعية ولي الأمر في ذلك يأثم. طبعا كما تعلمون الاتجاه في سير معين يقول لك ممنوع الدخول هنا، ممنوع السير في هذا الاتجاه، دي أمور يا أخوانا يجب علينا وجوبا عينيا أن نلتزم به. فقد وجد بالاستقراء أن مخالفة مثل هذه الأمور يترتب عليه فساد ما بعد فساد. لذلك لما أفتت اللجنة الدائمة بأن من كسر إشارة المرور وترتب على ذلك قتل وترتب على ذلك إيه؟ قتل. ففي هذه الحالة قتل شبه عمد، فيه الدية مغلظة. وذن بكم يا أخوانا، ده كله رجع منين؟ من مسألة تقييد المباح والإلزام به. اكتب آخر فاضل. وخلاصة القول أن مقاصد الشريعة هي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، فأي تصرف، الخلاصة دي مهمة جدا، فأي تصرف من ولي الأمر يتعلق بتقييد المباح والإلزام به لا بد أن يكون عاملا على تحقيق هذه المقاصد. فأي تصرف من ولي الأمر بتقييد المباح أو الإلزام به يكون عاملا على تحقيق هذه المقاصد. بس خد بالك هنا، أول مقصد اللي هو حفظ الإيه؟ حفظ الدين، حفظ الدين. يعني مثلا على سبيل المثال، لو أن ولي الأمر اللي احنا خدناه في الأول مهمته إيه؟ حفظ الدين ونشره والعمل على إرساء قواعده، والفائدة الثانية اللي هو إيه؟ سياسة الدنيا بإيه؟ بالدين. لو أن ولي الأمر رأى لحفظ الدين أن يكف أناس معينين عن الكلام لأن بكلامهم يترتب عليه إفساد للدين، فله أن يمنعه وله أن يحبسه وله أن يقيده، أن يقيد حركته لما يترتب على إطلاق الكلام له من مفسدة للدين. وذن بركوا يا أخوانا، لأن الأصل الواحد يتكلم، والأصل أن كل مسلم يعلم في دين الله يتكلم. ولكن وجد ولي الأمر، خذوا بالكم من الكلام، ولي الأمر اللي احنا المقاصد العامة بيحققها حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، يبقى أي تصرف لابد أن ينطلق من هذا. أيضا لولي الأمر إن طرأ له أن يمنع بعض الناس من بناء بعض المساجد لما يترتب عليها من كثرتها تفرق الناس وتشرذمهم، وأن يصعد على المنبر وينزو عليه من ليس له بأهل، له أن يمنع ويحمل الناس على الصلاة في المسجد الجامع. لأن فعلا وجد بالاستقراء وبالذات في الديار المصرية أن كل من هب ودب يعمل غرفة 4x4 مسجد، واخد بالك، ومنه ضرة مية ومنه منبر، بياخد صف واحد والباقي قدام المسجد. من الذي يأتي إلى هذا المسجد ويتكلم فيها؟ من ليس له بأهل. فترتب على ذلك تشرذم وتفرق، وأصبح الدين كلأ مباح لكل سائمة. ومن أجل هذا إخواني، نصيحة من أخيكم لكم، إن دعيت إلى مسجد لتخطب فانظر إلى المسجد أولا، هل بجواره مساجد كبيرة تجمع الناس، واخد بالك، وهل هذا المسجد الكبير يجمع الناس من أهل السنة؟ لأن ما يكونش لنا شهوة الكلام فقط، لأن لابد أن نلاحظ ونراعي قواعد الشريعة العامة وأصول الديانة، لا نخالف شيئا من هذا قط. يبقى إذن الشاهد، ولي الأمر إذا أراد أن يقيد المباح أو يلزم به عنده خطوط عريضة يسير عليه: حفظ الدين وحفظ النفس والعقل والعرض والمال. طيب، تقييد المباح أو الإلزام به ينبغي أن يكون بعد دراسة عميقة من أهل العلم والاختصاص والخبرة. يبقى مسألة مش سهلة، أن يكون بعد دراسة عميقة من أهل العلم والاختصاص والخبرة. يبقى هو وجد ولي الأمر باستقراء مهندس السيارات وباستقراء رجالات المرور أن السيارة إذا زادت سرعتها عن 100 كيلو لا يتمكن السائق من التحكم فيها، وإذا فاجأه شيء لا يتمالك نفسه ويؤدي إلى إفساد العباد والبلاد، فلولي الأمر أن يلزمه بسرعة معينة وله أن يقبل، فإن خالف يأثم. وذنبركم يا أخوانا لاحظوا ديت لأنها مسألة مهمة جدا وقل من يتقيد بها، لأن في هذه الحالة ولي الأمر ما فعل هذا إلا حرصا على المصلحة العامة. وجاب الكلام ده منين؟ ها، من أهل العلم وأهل الاختصاص وأهل الخبر. أما إن كان تقييد المباح عن هوى واستجابة لكلام أهل البدعة واستجابة لكلام أعدائنا ممن لا يدلون بدين الإسلام، فهذا لا سمع ولا طاعة، فهذا لا سمع ولا طاعة. فمن قيد الزواج الفتاة بسن معينة وليس عنده المبررات الشرعية التي جاءت بها الشريعة فلا يسمع له ولا يطاع. طيب لو أننا خالفناه ترتب على ذلك مفسدة عظيمة، يبقى في الحالة دي بنستنى بقى نوازن بين المصلحة والمفسدة وبين ما ترتب على ذلك وترتب على تلك. انتم معايا يا اخوانا؟ واخدين بالكم من مسألة ان تقييد المباح بيرجع الى اهل الاختصاص، يبقى ولي الامر له وزراء وله مستشارين بيعرض عليهم القضية. يا اخوانا عاوزين نمنع اكل الطعمية ليه؟ والله لو كانها المعدل بتاعنا كل سنة كذا كذا فمش هنلاقي فول نزرعه السنة الجاية. خلاص قيد، يبقى عمل استقراء واهل الخبرة اللي قالوا له. واخد بالك اخي الفضل؟ اما ان يكون الكلام بمجرد هوى او لتحقيق مصلحة لشخوص باعيانهم فهذا بعيد كل البعد عن الدين. عشان كده العلماء لما جم يتكلموا في المصلحة المرسلة قالوا ان تكون مصلحة حقيقية، الا تخالف نصا من شريعة رب البرية، الا تكون مصلحة لشخوص باعيانهم، والثلاث شروط مجتمعة. لان مثلا نجد ايه بعض الاشياء كده بتنزل لمدة 5-6 ايام ويقفل الباب خلاص، ليه؟ شخوص باعيانهم، هذا لا يجوز، وفي هذه الحالة لا سمع ولا طاعة. اما ان كان الكلام من اهل الاختصاص وموثق بالتقارير كما ذكرنا قبل ذلك استقروا قالوا ان عدد النساء بالضبط قدر عدد الرجال، وشخص معاه فلوس وصحته كويس عاوز يجمع بين 4 قال له لا كفاية عليك بقى اللي معاك واستحمل شوية انت وهي. واخد بالك ليه؟ لان لو اعطيناك اكثر من امرأة سيتبقى رجال بغير ازواج ويقع في الفتنة، وهذا خلاف لمقاصد الشريعة. اكتب استنى اصل الجماعه من يتكلموا ما عادش في دماغهم درس. تكلموا بعينك ولا بلسانك؟ اخونا يسال عن المرور وخلافه، وهناك قواعد السرعه مثلا لا تتجاوز عبور مشاء الى غير ذلك. في طريق مش موجود فيها ما القاعده العامه الملاكه 90 هو والاجره ومش برضه، والنقل بمقطورة 60 والنقل بمقطورة 70 والكلام ده، نتخيل بهذه القواعد العامة ولا نخالفها. يا اخوانا الله يبارك فيكم، تفضل. وايه؟ يسأل اخونا ويقول ان كان ولي الامر صاحب معتقد فاسد ومنع أهل السنة من الكلام بالحق وسمح لأهل البدعة بالكلام هل يسمع له ويطاع؟ الأمر واضح، حدث هذا مع إمام أهل السنة أحمد بن حنبل كويس، لما نشر الخليفة المأمون وأولاده مذهب الاعتزال وامتحنوا الناس بالسيف عليه. ففي الحالة دي لا سمع ولا طاع له في المسألة دي بس، واخد بالك؟ طيب هل لأهل السنة أن يصدعوا بالحق دون النظر في عواقب الأمور؟ لا، ما ينفعش. واخبلك، ولكن يعني سمح لأهل السنة بالكلام، يبقى يبين الخلل كما قال الشيخ المبارك ابن باز، قال إن وقع الأمر في شيء من المخالفات فعلى الدعاة أن يبينوا وجه الحرمة في المخالفة دون إسنادها إلى ولي الأمر، لا يجوز. يعني مثلا تكلم في الختان على طول نعمل خطبة في الختان بعنوان الأدلة الشرعية على وجوب الختان من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بس واجبك يا أخوانا الأدلة الشرعية على وجوب ستر المرأة لوجهها على الراجح من أقوال أهل العلم، نجيب الأدلة فقط. أما أن ننسب المعصية إلى فلان ونقول انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفساق ويخطب فينا، لا، هذه أخوانا كما ذكرنا ذلك مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، ولا يجوز التشهير وإظهار عوار ولاة الأمر على المنابر وأمام الناس. وضربت لكم مثلا قبل ذلك، كثير من إخواننا يجري وراء الإعلام لحظة واحدة، وطبعا كما تعلمون أن الأصل عند الإعلاميين الترويج لسلعتهم وبضاعتهم، ويبدأ يأخذ أي أرقام يشنع بها ويشهر بها، لدرجة أن لما حصل ما حدث في مصر وسمعنا من الإعلام الأرقام الباهرة التي ما رآها إنسان قط في حياته وأعلنوها وقالوا هترجع تاني، كل واحد قعد في البيت وبدأ يمني نفسه، قال إذا أنا جالي 100,000 أشتغل ليه بس ما يجوني، واخد بالك؟ فأصبح في الحالة دي أنت بتنشر هذا العوار وليس عندك سند معايا، يبدأ الرعية مع ضعف الدين وضعف الرقبة من الله عز وجل، وهذا لمسته من أكثر من شخص، بدأ يقع في المحرم ويختلس من البلد، فإن قلنا له محرم قال لك أنا يعني ده كل الحكاية 10,000 أمال أبو ملايين، ما هو ده مع ضعف العلم وضعف وزع التقوى يحدث هذا. فمسألة التشهير بولاة الأمور أو بغيرهم هذا يا أخواننا مخالف، وهذا على خلاف منهج السلف الصالح، فلابد أن نتقيد ونلتزم بالأدلة الشرعية والنصوص مهما كانت على غير هوى النفس. نعم يا أخي الفاضل، أنا ذكرت كلامي والكلام عام يفهم منه كل شيء، فلما تسأل وقد اتضح لك الأمر؟ المفتي أنا لسه أفتيت بالعمدة، العمدة ولي الأمر ولا لا؟ خلاص لابد أن نتقيد يا أخوانا بهذه الأمور، ولازم نضع نصب عيوننا قوله عز من قائل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. اكتب المباح للخلاصة بقى الأمر الثالث، المباح بالنص لا يجوز تقييده على صفة العموم والديمومة. المباح بالنص لا يجوز تقييده على صفة العموم والديمومة، بل يقيد بما دعت الحاجة إليه. بل يقيد بما دعت الحاجة إليه. أهم شيء كلمة الحاجة، من الذي يقررها ومن الذي يوضحها؟ أهل الاختصاص، كل فئين في مجاله، واضح يا أخوانا كل فئين في مجاله. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا مواتا فهي له، من أحيا مواتا فهي له، أحيا موات يعني أرض ميتة، جبل ما تزرعش وما فيش فيها أي منفعة، وقام أحد من الرعية وأحياه جعلها منفعة، الشرع قال فهي له، يتملكها بإحيائه له، كويس؟ ده أصل. فلو وجد ولي الأمر أن الناس استخدموا هذا الأصل للاستحواذ على الأراض دون إحيائها على الحقيقة فله المنع. واضحة؟ واضحة يا أخوانا دي ولا مش واضحة؟ طيب نعم، من أحيا مواتا فهي له. يبقى إذن المباح بالنص لا يجوز تقييده على صفة العموم والديمومة، بل يقيد بما دعت الحاجة، والحاجة العامة بمنزلة الضرورة، والحاجة العامة بمنزلة الضرورة. تفضل. نعم تحديد النسل، تحديد النسل، هل الإنجاب، الإنجاب هل هو من المباح أم مأمور به؟ ها؟ مأمور به، تناكحوا تناسلوا تكاثروا، ده بعيد عن المباح خالص، معي بعيد عن المباح. وأيضا في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد وغيره من حديث معقل بن يسار أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نكحت امرأة ذات مال ودين ولكنها لا تنجب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها ويتزوج بغيره. واخدين بالكم يا أخواننا؟ يبقى الأصل في النكاح الإنجاب، واخد بالك؟ وده يعني أقل درجته الاستحباب بل يصل إلى الوجوب. فإذا أراد الإنسان أن يفعل غير ذلك ده وقع في معصية، يبقى في بقى هنا ضرورة تبيح المحظور. ما هي الضرورة؟ وضعها العلماء في حالتين اثنتين. الحالة الأولى وقت الرضاعة، يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا يعرقل الحمل كونيا، استغفر الله، يعرقل الحمل طبيا، مع الاعتقاد أن هذا لا يرد من قدر الله شيء. كويس. الأمر الثاني إذا قرر الثقات من الأطباء، واخد بالك، أن هذه المرأة لم تعد تصلح للحمل، فإن حملت سنكبر عليها أربعة، واخد بالك. وقد حدثني بعض أهل الاختصاص في قضية المرأة التي تضع عن طريق الولادة ما تسمونها بالقيصرية أو فتح البطن، فقلت للطبيب هل يطر هناك حد معين للمرأة التي تلد عن هذه الطريقة بالكف عن الحمل، يعني مثلا مرتين ثلاثة ولا؟ قال لا، قال بتدبير المولى عز وجل هناك موطن معين في البطن وفي الرحم يفتح يخرج منه الجنين، لو فتح مئات المرات لا يتأثر. واخدين بالكم يا اخواننا؟ يبقى إذا مسألة تحديد النسل ليست منين؟ من المباح، بل هي على الايه؟ الوجوب، او اقل حاجه الايه؟ الاستحباب. واضح يا اخواننا؟ واحنا بنهب باخواننا وبأخواتنا الا يصغين لكلام اهل البدعه في مساله تحديد النسل، وانظر حولك والكلام ده كله والايه، وما عادش زياده السكان بتاكل كل رواج اقتصادي. هذا الكلام يعارض القران، قال الله عز وجل وقدر فيها ايه؟ أقواته، وقدر فيها أقواته، ولكن أنت لضيق عطنك ما استطعت أن تبحث عن الرزق، إنه موجود. لذلك تعلمون إخواني لو أن الأموال التي تنفق على هذا الأمر المخالف أنفقت فيما أمر به ربنا عز وجل لتغيرت الأحوال وتبدلت، ولكن إن الله المشتكى. واعلم بارك الله فيك أن دعوة تقليل النسل أو تحديده لا تنشر إلا في بلاد الإسلام، ده مسألة منتهية ومعروفة. وضحت يا أخواننا الأحكام التكليفية الخمسة اللي هي الواجب أو الفرض والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. ننتقل إن شاء الله عز وجل إلى النوع الثاني من أنواع الأحكام، وهو الحكم الوضعي. الحكم الوضعي، تفضل. نعم. أسأل أخونا عن تنظيم النسل، ماذا تعني بتنظيم النسل؟ إذا أسأل أخونا ويقول يحدد كل فترة، إحنا قلنا الحالتين بس، إن وقت الرضاعة يجوز، واخد بالك، أن يعزل الإنسان عن امرأته أو تتعاطى شيئا من الأمور الطبية التي تترتب عليها مفسدة، فقط الرضاعة بس. أول كانت إيه؟ خلاص كبرت، يخين دولك أصلا ما عادش في حيل، هرب إيه ولا إيه؟ دولت يا أخوانا عفوا كده نساء يعني إيه؟ مدليات، عندهم شيء من الرفاهية، والكلام ده مرفوض في شرع الإسلام. يعني وحن نقول لأخواتنا لعل الله عز وجل يخرج من طرائبك ولدا أو ابنا يجعله رب البرية سببا لفكاكك من النار أو نجاتك من العذاب، وما يدريك لعل الله عز وجل يقيد من صلبك ولد كالإمام أحمد أو الشافعي، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. تفضل. لا 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 على الترتيب. وأهل البدع يسعون إلى تقديم النفس أو المال على الدين على الترتيب. تفضل.
كنا نعمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووقت نزول النحل الواحد يعني.
ايوه مظبوط.
اليس هذا يدل على جواز يعني التوزيع
وخير؟ يسال اخونا عن موضوع العزل. الحديث في مسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا. يبقى العزل في أصله مباح، ولكن هذا الإطلاق قيد بنصوص أخرى. ما الذي حمله على العزل؟ واخد بالك أنت إزاي؟ أراد أن ينجب. لا مخالف، مخالف في هذه الحالة. ولكن الرواية اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال إن لي جارية أما وأريد منها ما يريد الرجل من امرأته، وخبلك وأخاف إن آتيتها أن تحمل أفأعزل عنها؟ العزل معروف ولا لا؟ طب الحمد لله خلاص إيه في الباب خلاص مع الحمد لله وخلاص معايا مشايخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد من قدر الله شيء، ودي مهمة جدا. يعني ما قدره ربنا عز وجل سيكون. عزلت أم لم تعزل؟ فجه الأعرابي بدأ يعزل مرة يضعف مرة إلى غير ذلك. فبعد فترة من معينة راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله الجارية التي أخبرتك، قال ما بها؟ قال حملت، قال إني عبد الله ورسوله. يعني اللي انت فعلته ده ملوش. عشان كده أنا بقول دايما إيه، عند النظر الدقيق في مسألة العزل أو الوسائل الأولى المنع، الأولى المنع، لأنه سبب الشرع لما أمر به قال لك لن يرد من قدر الله شيء. يعني معناها أنت بتعمل بتضيع وقتك وخلاص وبتدعم نفسك وخلاص، واخدين بالكم؟ فعندنا النصوص الشرعية كما قلنا أخي وحدة متكاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإنجاب، واخد بالك؟ لذلك لما قالت يهود عن العزل سئلوا عن العزل أو قالوا إنه الوعد الخفي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا، لو أراد الله شيئا أن يكون لا بد أن يكون. معايا يا أخوانا؟ طيب نكمل كلامنا. تفضل. يسأل أخونا عن المكروه قراءة تحريمية وتنزيهية. قراءة تنزيهية يعني يلام الرجل على فعله ويعني لا يصدر من أهل الصلاح والتقى. أما القراءة التحريمية نوع من أنواع المحرم، ولكن منزلته في الحرمة أقل من المحرم، وكل حالة تعرف بحالتها. يعني مثلا على سبيل المثال مثلا وضع الستائر على الشبابيك، يعني عندي شباك 120 عملت له ستارة 250 جبت الحيطة من أولها لهذا كده، واخد بالك؟ العلماء كرهوا هذا، وقال الإمام النووي كراهة تنزيهية لأن أصل الشباك يجوز عليه الستارة. فكل مسألة يا أخوانا تكلم فيها الأئمة الأكابر ووضحوا لنا الحكم الشرعي، ما علينا إلا أن نبحث في تراثهم ونأخذ من الأحكام من علومهم. نعم. أسأل أخونا ويقول رجل يتكلم عن نزغه بتحجر المكان الشقة والطن وصار، واخد بالك يا أخوانا؟ هذه حدة غير سديدة، لأن مسألة البيوت والنفقة كل هذا من الأرزاق، والله يبارك فيكم تقوى الله عز وجل والسعي والأخذ بالأسباب سيسهل لك ربك كل شيء. ولكن القضية إيه؟ إن بدأت كل الحسابات مادية. أنا مرتبي 700 جنيه، واخد بالك؟ وبجيب عيش وطعمية الصبح، وبجيب لحم، وبجيب رز، وبجيب كذا. الحسابات دي مع المسلم ما تنفعش. أنا أخذ بالأسباب التي أمرني بها ربي عز وجل، وبعد ذلك أسلم سيطرح ربنا عز وجل البركة في كل شيء. ولكن لما غابت البركة عن الواقع وما سمعنا عنها إلا بالأدلة وفيما مضى ممن دفن تحت التراب، بدأنا نستهجن من يتكلم فيه. وده الكلام ده مذموم. يعني أنا كثير من إخواننا في القرية عندنا ومنهم نحن، الإنسان فينا بعد أن تزوج وأصبح عنده أولاد وله بفضل الله دخول من سبل الرزق الواسعة من رزق الله عز وجل، بدأ يتعجب كيف يشتكي من ضيق اليد وعمل ينفق انفق وكان الأبوان لا يملكون محطم الدنيا شيء وما طلبنا شيء إلا ووجدناه فنظرنا فوجدنا أن الأمر يكمن في تقوى الله والبركة. لابد أن نراعي هذا جيدا ونفطن إليه. ورب رجل يعني أنا أعرف رجل في مكان معين على الفطر نعرف حاجة خاصة وكان بينجب كثيرا يعني عنده 13 ولد وغبلك 9 ذكور و4 إناث. فكنت بجلس معاه فكان بعض الناس واحنا قاعدين كده ينكروا عليه يا اخي خلي مراتك بقى هي عامله زي الارنبه. فكان الراجل نفسه غلط يقول يا عم كل واحد يجي برزقه. وكان بيقول قدامي بيقول لي بكره كان بيقول للراجل تتفرج عليهم بكره. هذا الرجل يا اخوانا اعرفه جيدا. هؤلاء التسع رجال قام الرجل على تربيتهم على قدر استطاعته. هذا الرجل كان لا يملك من حطام الدنيا شيء وكان بيشتغل بدراعه. كبروا عياله وبقوا رجالة وبدأ يثمر. اشترى من الأرض 25 فدانا وما سافر أحد من أولاده خارج البلاد. جماعة خبراء الاقتصاد بيقولوا أن عوامل الاقتصاد اللي هي دعائم الاقتصاد ثنتين لا ثالثة له. اللي عاوز بقى ينام باقتصاده أهو. القوة أنا هقول اللفظ وأعلق عليه. القوة الطبيعية ما يقولوها كده وهي ما وضعه ربنا عز وجل في الأرض من كنوز وخيرات. الأمر الثاني الموارد البشرية وهي الأيدي العاملة. دول الدعامتين الاثنين بغير هاتين الدعامتين لن يقوم لك اقتصاد. يبقى خيرات في الأرض اسعى ورجالة تفعل الأفعال. ولكن ايه الناس دايما بيحبوا يغلطوا نفسه. واخدين بالكم يا اخوانا وانا بقولها لك والواقع خير شاهد. خلي عندك مثلا ايه 13-14 شاب كده وربهم كويس وخلوهم يطلعوا في المحارة ولا السباكة ولا الكهرباء. بلاش لا طب ولا هندسة ولا كيمياء. خلوهم في الصناعية شوف يعملوا لك ايه. واخدين بالكم يا اخوانا. واعرف رجلا اخر كان عنده من الاولاد الكثير ولكنه ما احسن تربيته وبدأ أولاده يعملون. دي أمثلة من الواقع شايفها هنا. يعملون ويأتون له بدخول. حدثني الرجل وحدثني أولاده كان يقول حسب الإجمال اللي دخلوا لأبيه من الأموال بدون مبالغة تجاوز 3/4 مليون جنيه وكله صرف. يبقى ما نعلقش ده على ديت. واضح يا إخوانا ديت. ياريت نفطر وننتبه لهذا. كم يتلقن الوقت؟ ربع ساعة. نبدأ إن شاء الله في المبحث الثاني من مباحث الفقه وهو الحكم الوضعي. يبقى احنا خدنا الحكم التكليفي والحكم الايه الوضعي. طيب سبق وأن قلنا أن الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو ايه أو وضعا. ده الحكم الشرعي المتعلق بأعمال المكلفين ولا بأفعال المكلفين؟ بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو إيه أو وضعا. طلبا أو تخييرا ده الأحكام التكليفية اللي هي بالوجوب أو الفرضية يعني وبالاستحباب وبالإباحة وبالحرمة وبالكراهة على التفصيل الذي ذكرناه. بالوضع اللي هو الأحكام الإيه الوضعية. اكتب بقى تعريف الحكم الوضعي. هو ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. ده اسم الحكم الايه الوضعي. طيب تعريف آخر هو العلامة أو الأمارة الشرعية، هو العلامة أو الأمارة الشرعية التي يثبت عندها الحكم أو ينتفي. طيب سبب التسمية، سبب التسمية وسمي هذا النوع بالحكم الوضعي لأنه ربط بين شيئين، ربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية بوضع الشارع. تاني، وسمي هذا النوع بالحكم الوضعي لأنه هي الضمير عايد على إيه؟ الحكم الوضعي، لأنه ربط بين شيئين بالسببية، يعني شيء سبب لشيء، أو بالشرطية شيء شرط لشيء، أو المانعية شيء مانع لشيء بوضع الشارع. يبقى الذي جعل السببية والشرطية والمانعية هو من؟ يبقى اللي دخلنا في الموضوع، لأن بعض الناس تكلم عن مسألة الأحزاب والانتخابات قال لك ده مش حكم تكليف، ده حكم وضعي. كذب، هذا مخالف بعيد كل البعد. يبقى يا أخوانا الحكم الوضعي سمي بهذا لأنه ربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية بوضع الشارع، ومعناه أن الشارع جعل شيئا سببا لشيء، أو جعل شيئا شرطا لشيء، أو جعل شيئا مانعا من شيء. ومعناه أن الشارع جعل شيئا سببا لشيء، أو جعل شيئا شرطا له، أي شرطا لشيء، أو جعل شيئا مانعا من شيء، مانعا من شيء. أمثلة على ما سبق، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فالعلامة هنا هي دخول شهر رمضان. لا، بغض النظر احنا بنتكلم على الحكم على وجه العموم دلوقتي، مش هنقول سبب او شرط او مانع، بنتكلم على ايه؟ شيء سبب لشيء او شرط منه او ايه او مانع منه. فالشارع هنا جعل دخول شهر رمضان علامة على وجوب الايه؟ الصوم. العلامة دي هنسميها ايه؟ هنشوفها دلوقتي، واخدين بالكم يا اخوانا؟ هنشوفها دلوقتي، هل هي سبب ولا مانع ولا ايه ولا شرط. طيب، قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الحلم لغبط، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. جعل الشارع بلغة الايه؟ الحلم علامة، مظبوط، على وجوب الاستئذان عند الدخول على الآباء والأمهات. جعل الشارع بلوغ الحلم علامة على وجوب الاستئذان على الدخول على الآباء والأمهات. طيب مثال آخر، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فجعل الشارع النداء علامة على وجوب السعي إلى الصلاة. مثال آخر، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فجعل الشارع الاستطاعة علامة على وجوب الحج. فجعل الشارع الاستطاعة علامة على وجوب الحج. واضح يا اخوانا الامثله ديت؟ تفضل. اخونا يسال عن الحد عن طريق خدمه الحجاج او التلاعب بغيرها من الوسائل، تسقط الفريضه ام لا؟ الجواب: تسقط الفريضه، ولكن يتوقف الأمر على الوسيلة التي سلكها الحاج ليصل إلى هذا الأمر. فإن كذب وزور وغش ودلس فعليه وزره. وينبغي علينا إخواني أن لا نكلف أنفسنا ما لم يكلفنا به الله. فربنا عز وجل جعل الاستطاعة علامة على وجوب الحاج. استطعت خير وبركة، ما استطعتش ليس عليك شيء. فإن قام ولي الأمر ورفع الاستطاعة فإن كان هذا لمصلحة عامة فأمره إلى الله، وإن كان غير ذلك فيجب علينا أيضا السمع والطاعة. ما أنا قلت لك، إذا أتى بالمناسك مستوفية الشروط والأركان في حده صحيح، اللي سلكوا بقى بينحسب عليه تبقى الأدلة الشرعية. أيوة يا أخي، ما نأخذ بالك، بس زور البطاقة وغير وعمل وعمل، كل ده يخالف، مش مخالف شرعا ولا يجوز. يا أخي الفضل، أنا بقول لك من الواقع، إن سلك هذا المسلك وخالف فيه الشرع فلا يجوز. وحده إيه؟ شأن المرأة إذا سافرت للحج بدون محرم أو زوج، أو زوج، فهذه الحالة تأثم في سفرها وإن كان الحج صحيح. أيوة.
طب لو أدى هذا الأمر أنه يدخل مكة بلا إحرام، يقول أن الشرطة
خلناه من ذلك ويرجع من ذلك، حجه صحيح وعليه دم، لأن تجاوز الإحرام بدون مقات يجبر بدم. تفضل.
هم بيقولوا احنا عايزين نفرق يعني خدمة الحجاج وكده وعدتكم يعني.
يا أخي الفضل، احنا عاوزين نفرق بين أمرين اثنين، بين إنسان ذهب فعلا خدمة حجاج وبيشتغل وبيشيل وبيروح ويجي، وإثناء الخدمة أدى المناسك، هذا لا شيء فيه مطلق، ولكن هو بدأ يتلاعب ليصل إلى هذا. ما يا أخوانا كده، اكتب بقى الفرق. الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. نقف إن شاء الله عند هذا الحد، ونكمل بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا.
الحكم التكليفي هو المباح ووصل بهذا الكلام إلى هل يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح أو ينسب به الرعية؟ قلنا عندنا المباح بالبراءة الأصلية، وعندنا المباح بالنص الشرعي. فقلنا أن الذي يبيح بالنص الشرعي لا يجوز تقييد أو إلزام به، لأن ما نص الكتاب والسنة على إباحة نصا لم يدرس أحد أن يقيده بوجهه. ولكن قلنا أن هناك ظروف وأمور أطرأ على الولاية وعلى الإعلام، في هذه الحالة يجوز الولي الأمر أن يقيد المباح أو يلزم به. وقلنا في قيدهم
أن الملجئة حالة حقيقية وليست مفتعلة، ألا يكون هناك طريق آخر أو مخرج يمكن تحقيق المراد غير هذا القدر. محمد صفر. لذلك اكتب هذا أيضا، لما طلب من العز بن عبد السلام وهو سلطان العلماء إصدار فتوى بجواز أخذ مال من الأغنياء أكثر من الزكاة لمواجهة احتياجات الدولة، الفتوى واضحة؟ تاني طلب ابن عز بن عبد السلام وكان عالم، الولاة طلبوا منه أن يصدر لهم فتوى يجوز من خلالها، يجوز الولي الأمر أن يأخذ من الأغنياء أكثر من مال الزكاة، لأن البلد إيه محتاجة، حالة حرب مثلا أو حالة ضرورة، أنا مثلا علي 100,000 جنيه، فولي الأمر قال لي لا احنا عايزينهم 200، طب ده الزكاة اللي عليه، احنا في حالة ضرورة والبلد محتاجة لمواجهة الحروب ومواجهة مثلا انتصار البدع والشهوات إلى غير ذلك. شوف بقى العالم عالم يا أخوانا، وده اللي احنا دايما بنركز عليه، إلزم غرز العلماء. فقال لهم لا بأس ونصدر الفتوى بشرط أن يخرج الأمراء والمماليك من أيديهم وأيدي الجنود ما معهم من أموال، بشرط أن يخرج الأمراء والمماليك من أيديهم وأيدي الجنود ما معهم من أموال. فلما فعلوا ذلك واستهلك المال أصدر الشيخ الفتوى. واضح يا اخوانا ديت؟ فلما فعلوا ذلك طلعوا الألوح، يعني قال لهم الإمام أريد أن أصدر الفتوى لي شرط، طلع اللي عندك أنت ما في خزائنك من أموال أخذتها بحق أو بغير حق، لأن احنا بنلزم الرعية بإلزام لم يلزمه الشرع لحالة إيه حلت بالبلاد، فأخرج ما عندك من أموال وما عند الجنود من أموال. فاستجاب الأمراء والمماليك لكلام العالم فأخرجوا كل ما في أيديه، فلما أخرجوا وأنفقوا خلص، فأصدر الشيخ الفتوى وألزم الرعية بإخراج أكثر من زكاة أموالي. واضح يا إخوانا ديت؟ نعم. في إيه؟ ما احنا قلنا ده التقييد المباح، وما احنا بنتكلم عن المباح والإلزام به. معايا؟ احنا بنتكلم عن مبحث إيه؟ تقييد المباح والإلزام به. طيب، الحالة الثانية إذا كان المباح من النوع الثاني. النوع الثاني اللي هو ايه؟ ما ابيح بالايه؟ بالبراءة الايه اصلية، ما ابيح بالبراءة الاصلية. فينبغي أن يكون التقييد أو الإلزام محققا لمصلحة حقيقية عامة. أن يكون الإلزام محققا لمصلحة حقيقية عامة، مثال ذلك لو أن هناك نوعا من الحيوانات أو الأسماك أو شك على الانقراض لكثرة الاستهلاك أو الذبح بقول أهل الاختصاص، يعني بمعنى إيه؟ الناس اللي هم المختصين في هذه العلوم وبيتبعوا ما في البحار من خيرات وما في الأرض من بركات، فقرروا ان فعلا مثلا حيوان كذا او سمكة كذا او شكت على الانقراض بمقاييس عندهم في علومهم، ففي هذه الحالة يجوز لولي الامر ان يقيد ذبح الذكور لا الاناث وصيد الأسماك بالأحجام الكبيرة دون الصغيرة للمصلحة العامة ولفترة معينة. واضحة المسألة دي ولا تحتاج توضيح؟ فيجوز أن يقيد الذبح للذكور، يعني يذبح الذكور فقط، أما الإناث المنع. ليه؟ هيوشك الحيوان على الانقراض، وهذا يترتب عليه ضرر بالرعية وضرر بالبلاد، وأيضا صيد الأسماك بأحجام كبيرة حتى يتسنى للصغيرة الإنجاب أو ما شاكل هذا للمصلحة العامة ولفترة معينة مش على الدوام. أما أنه يفعل ذلك لهوى، لا، هذه معنى كلمة تقييد المباح والإلزام به. مثال آخر، مثال آخر، ومن هذا القبيل قواعد المرور والإلزام بها، قواعد المرور والإلزام بها. فللإنسان أن يمشي كما يريد في أي مكان، هذا الأصل. يبقى أنا أمشي يمين أمشي شمال أمشي لف، الأصل في المشي الإباحة ولا الدليل الشرعي على إباحته بالبراءة الأصلية، واخد بالك؟ ولكن مع التطور الهائل في وسائل المواصلات وسرعة السيارات قيد هذا المباح. ما المعني بهذا المباح؟ اللي هو المشي، قيد هذا المباح ببعض القيود مثل تحديد السرعة القصوى، السير في اتجاه واحد، سير المشاة في أماكن معينة، بناء المصانع في أمكنة معينة، لأن من حق أبني مصنع في أي حتة يعجب، ولكن ولي الأمر وجد أن هذا المصنع الذي أبنيه سيترتب عليه مضرة بالناس كإزعاجهم في الأصوات أو إفساد عليهم معيشهم لما يخرج منهم رائحة كريهة إلى غير ذلك. ففي هذه الحالة لولي الأمر أن يلزم. وفي هذه الحالة إخواني، لو خالف أحد من الرعية ولي الأمر في ذلك يأثم، لو خالف أحد من الرعية ولي الأمر في ذلك يأثم. طبعا كما تعلمون الاتجاه في سير معين يقول لك ممنوع الدخول هنا، ممنوع السير في هذا الاتجاه، دي أمور يا أخوانا يجب علينا وجوبا عينين أن نلتزم به. فقد وجد بالاستقراء أن مخالفة مثل هذه الأمور يترتب عليه فساد ما بعده فساد. لذلك لما أفتت اللجنة الدائمة بأن من كسر إشارة المرور وترتب على ذلك قتل فطبعا ذلك ايه قتل. ففي هذه الحالة قتل شبه عمد فيه الدية مغلظة. وذنبك يا اخوانا ده كله رجع منين؟ من مسألة تقييد المباح والإلزام به. اكتب يا اخي الفاضل. وخلاصة القول أن مقاصد الشريعة هي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، فأي تصرف الخلاصة دي مهمة جدا، فأي تصرف من ولي الأمر يتعلق بتقييد المباح والإلزام به لا بد أن يكون عاملا على تحقيق هذه المقاصد. فأي تصرف من ولي الأمر بتقييد المباح أو الإلزام به يكون عاملا على تحقيق هذه المقاصد. بس خد بالك هنا أول مقصد اللي هو حفظ الإيه؟ حفظ الدين. حفظ الدين يعني مثلا على سبيل المثال لو أن ولي الأمر اللي احنا خدناه في الأول مهمته إيه؟ حفظ الدين ونشره والعمل على إرساء قواعده، والفائدة الثانية اللي هو إيه؟ سياسة الدنيا بإيه؟ بالدين. لو أن ولي الأمر رأى لحفظ الدين أن يكف أناس معينين عن الكلام لأن بكلامهم يترتب عليه إفساد للدين، فله أن يمنعه وله أن يحبسه وله أن يقيده، أن يقيد حركته لما يترتب على إطلاق الكلام له من مفسدة للدين. وعندما بركوا يا أخوان لأن الأصل الواحد يتكلم، والأصل أن كل مسلم يعلم في دين الله يتكلم، ولكن وجد ولي الأمر، خدوا بالكم من كلام ولي الأمر اللي احنا المقاصد العامة بيحققها حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، يبقى أي تصرف لابد أن ينطلق من هذا. أيضا لولي الأمر إن طراء له أن يمنع بعض الناس من بناء بعض المساجد لما يترتب عليها من كثرتها تفرق الناس وتشرذمهم، وأن يصعد على المنبر وينزو عليه من ليس له بأهل، له أن يمنع ويحمل الناس على الصلاة في المسجد الجامع، لأن فعلا وجد بالاستقراء وبالذات في الديار المصرية أن كل من هب ودب يعمل غرفة 4x4 مسجد، واخد بالك، ومنه ضرط مية ومنه منبر بياخد صف واحد والباقي قدام المسجد. من الذي يأتي لهذا المسجد ويتكلم فيها؟ من ليس له بأهل، فترتب على ذلك تشرذم وتفرق وأصبح الدين كلأ مباح لكل سائمة. ومن أجل هذا إخواني نصيحة من أخيكم لكم، إن دعيت إلى مسجد لتخطب فانظر إلى المسجد أولا، هل بجواره مساجد كبيرة تجمع الناس؟ واخد بالك، وهل هذا المسجد الكبير يجمع الناس من أهل السنة؟ لأن ما يكونش لنا شهوة الكلام فقط، لأن لابد أن نلاحظ ونراعي قواعد الشريعة العامة وأصول الديانة، لا نخالف شيئا من هذا قط. يبقى إذن الشاهد ولي الأمر إذا أراد أن يقيد المباح أو يلزم به عنده خطوط عريضة يسير عليه: حفظ الدين وحفظ النفس والعقل والعرض والمال. طيب تقييد المباح أو الإلزام به ينبغي أن يكون بعد دراسة عميقة من أهل العلم والاختصاص والخبرة. يبقى مسألة مش سهلة، أن يكون بعد دراسة عميقة من أهل العلم والاختصاص والخبرة. يبقى هو وجد ولي الأمر باستقراء مهندس السيارات وباستقراء رجالات المرور أن السيارة إذا زادت سرعتها عن 100 كيلو لا يتمكن السائق من التحكم فيها، وإذا فاجأه شيء لا يتمالك نفسه ويؤدي إلى إفساد العباد والبلاد. فلولي الأمر أن يلزمه بسرعة معينة، وله أن يقبل، فإن خالف يأثم. وتنبركوا أخواننا لاحظوا ذلك، لأنها مسألة مهمة جدا وقل من يتقيد بها، لأن في هذه الحالة ولي الأمر ما فعل هذا إلا حرصا على المصلحة العامة. وجاب الكلام ده منين؟ ها، من أهل العلم وأهل الاختصاص وأهل الخبر. أما إن كان تقييد المباح عن هوى واستجابة لكلام أهل البدعة واستجابة لكلام أعدائنا ممن لا يدلون بدين الإسلام، فهذا لا سمع ولا طاعة، فهذا لا سمع ولا طاعة. فمن قيد الزواج الفتاة بسن معينة وليس عنده المبررات الشرعية التي جاءت بها الشريعة فلا يسمع له ولا يطاع. طيب لو أننا خالفناه ترتب على ذلك مفسدة عظيمة، يبقى في الحالة دي بنستنى بقى نوازن بين المصلحة والمفسدة وبين ما ترتب على ذلك وترتب على تلك. انتم معايا يا اخوانا؟ واخدين بالكم من مسألة ان تقييد المباح بيرجع الى اهل الاختصاص. يبقى ولي الامر له وزراء وله مستشارين بيعرض عليهم القضية. يا اخوانا عاوزين نمنع اكل الطعمية ليه؟ والله لو كانها المعدل بتاعنا كل سنة كذا كذا فمش هنلاقي فول نزرعه السنة الجاية. خلاص قيد، يبقى عمل استقراء واهل الخبرة اللي قالوا له. واخد بالك يا اخي الفضل؟ اما ان يكون الكلام بمجرد هوى او لتحقيق مصلحة لشخوص باعيانهم فهذا بعيد كل البعد عن الدين. عشان كده العلماء لما جم يتكلموا في المصلحة المرسلة قالوا ان تكون مصلحة حقيقية، الا تخالف نصا من شريعة رب البري، الا تكون مصلحة لشخوص باعيانهم. والثلاث شروط مجتمعة، لأن مثلا نجد إيه بعض الأشياء كده بتنزل لمدة 5-6 أيام ويقفل الباب خلاص. ليه؟ شخص بأعيانهم، هذا لا يجوز، وفي هذه الحالة لا سمع ولا طاعة. أما إن كان الكلام من أهل الاختصاص وموثق بالتقارير كما ذكرنا قبل ذلك، استقروا قالوا إن عدد النساء بالضبط قدر عدد الرجال، وشخص معاه فلوس وصحته كويس عاوز يجمع بين 4، قل له لا كفاية عليك بقى اللي معاك واستحمل شوية أنت وهي. واخد بالك ليه؟ لأن لو أعطيناك أكثر من امرأة سيتبقى رجال بغير أزواج ويقع في الفتنة، وهذا خلاف لمقاصد الشريعة. اكتب. استنى اصل الجماعه من يتكلموا ما عادش في دماغهم درس. تكلموا بعينك ولا بلسانك؟ اخونا يسال عن المرور وخلافه، وهناك قواعد السرعه مثلا لا تتجاوز عبور مش الى غير ذلك. في تاريخ مش موجود فيها ما القاعده العامه الملاكه 90 هو والاجره ومش ده برضه، والنقل بمقطوره 60 والنقل بغير مقطوره 70 والكلام ده. نتخيل بهذه القواعد العامة ولا نخالفها. يا أخوانا الله يبارك فيكم، تفضل. وإيه؟ يسأل أخونا ويقول إن كان ولي الأمر صاحب معتقد فاسد ومنع أهل السنة من الكلام بالحق وسمح لأهل البدعة بالكلام، هل يسمع له ويطاع؟ الأمر واضح، حدث هذا مع إمام أهل السنة أحمد بن حنبل كويس، لما نشر الخليفة المأمون وأولاده مذهب الاعتزال وامتحنوا الناس بالسيف عليه. ففي الحالة دي لا سمع ولا طاع له في المسألة دي بس. واخد بالك؟ طيب هل لأهل السنة أن يصدعوا بالحق دون النظر في عواقب الأمور؟ لا، ما ينفعش. واخد بالك؟ ولكن يعني سمح لأهل السنة بالكلام يبقى يبين الخلل، كما قال الشيخ المبارك ابن باز قال إن وقع الأمر في شيء من المخالفات فعلى الدعاة أن يبينوا وجه الحرمة في المخالفة دون إسنادها إلى ولي الأمر، لا يجوز. يعني مثلا تكلم في الختان على طول نعمل خب في الختان بعنوان الأدلة الشرعية على وجوب الختان من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بس واجبك يا أخوانا الأدلة الشرعية على وجوب ستر المرأة لوجهها على الراجح من أقوال أهل العلم، نجيب الأدلة فقط. أما أن ننسب المعصية إلى فلان ونقول انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفساق ويخطب فينا، لا، هذا يا أخوانا كما ذكرنا ذلك مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، ولا يجوز التشهير وإظهار عوار ولاة الأمر على المنابر وأمام الناس. وضربت لكم مثلا قبل ذلك، كثير من إخواننا يجري وراء الإعلام لحظة واحدة، وطبعا كما تعلمون أن الأصل عند الإعلاميين الترويج لسلعتهم وبضاعتهم، ويبدأ يأخذ أي أرقام يشنع بها ويشهر بها، لدرجة أن لما حصل ما حدث في مصر وسمعنا من الإعلام الأرقام الباهرة التي ما رآها إنسان قط في حياته وأعلنوها وقالوا هترجع تاني، كل واحد قعد في البيت وبدأ يمن نفسه، قال لك ده أنا جالي 100,000 أشتغل ليه بس ما يجوني، واخد بالك؟ فأصبح في الحالة دي أنت بتشهر هذا العوار وليس عندك سند معايا، يبدأ الرعية مع ضعف الدين وضعف الرقبة من الله عز وجل، وهذا لمسته من أكثر من شخص، بدأ يقع في المحرم ويختلس من البلد، فإن قلنا له محرم قال لك أنا يعني ده كل الحكاية 10,000 أمال أبو ملايين، ما هو ده مع ضعف العلم وضعف وزع التقوى يحدث هذا. فمسألة التشهير بولاة الأمور أو بغيرهم هذا يا أخواننا مخالف، وهذا على خلاف منهج السلف الصالح، فلابد أن نتقيد ونلتزم بالأدلة الشرعية والنصوص مهما كانت على غير هوى النفس. نعم يا أخي الفاضل، أنا ذكرت كلامي والكلام عام يفهم منه كل شيء، فلما تسأل وقد اتضح لك الأمر؟ المفتي أنا لسه أفتت بالعمدة، العمدة ولي الأمر ولا لأ؟ خلاص لابد أن نتقيد يا أخواننا بهذه الأمور، ولازم نضع نصب عيننا قوله عز من قائل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. اكتب المباح للخلاصة بقى الأمر الثالث، المباح بالنص لا يجوز تقييده على صفة العموم والديمومة. المباح بالنص لا يجوز تقييده على صفة العموم والديمومة، بل يقيد بما دعت الحاجة إليه. بل يقيد بما دعت الحاجة إليه. أهم شيء كلمة الحاجة، من الذي يقررها ومن الذي يوضحها؟ أهل الاختصاص، كل فئين في مجاله، واضح يا أخوانا كل فئين في مجاله. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا مواتا فهي له، من أحيا مواتا فهي له، أحيا موات يعني أرض ميتة، جبل ما تزرعش وما فيش فيها أي منفعة، وقام أحد من الرعية وأحياه جعلها منفعة، الشرع قال فهي له، يتملكها بإحيائه له، كويس؟ ده أصل. فلو وجد ولي الأمر أن الناس استخدموا هذا الأصل للاستحواذ على الأراض دون إحيائها على الحقيقة فله المنع. واضحة؟ واضحة يا أخوانا ديت ولا مش واضحة؟ طيب نعم، من أحيا مواتا فهي له، يبقى إذن المباح بالنص لا يجوز تقييده على صفة العموم والديمومة، بل يقيد بما دعت الحاجة، والحاجة العامة بمنزلة الضرورة، والحاجة العامة بمنزلة الضرورة. تفضل. نعم تحديد النسل، تحديد النسل، هل الإنجاب الإنجاب هل هو من المباح أم مأمور به؟ ها؟ مأمور به. تناكحوا تناسلوا تكاثروا، ده بعيد عن المباح خالص، معايا؟ بعيد عن المباح. وأيضا في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد وغيره من حديث معقل بن يسار أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نكحت امرأة ذات مال ودين ولكنها لا تنجب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها ويتزوج بغيره. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى الأصل في النكاح الإنجاب، واخد بالك؟ وده يعني أقل درجته الاستحباب بل يصل إلى الوجوب. فإذا أراد الإنسان أن يفعل غير ذلك ده وقع في معصية، يبقى في بقى هنا ضرورة تبيح المحظور. ما هي الضرورة؟ وضعها العلماء في حالتين اثنتين. الحالة الأولى وقت الرضاعة، يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا يعرقل الحمل كونيا، استغفر الله، يعرقل الحمل طبيا، مع الاعتقاد أن هذا لا يرد من قدر الله شيء. كويس. الأمر الثاني إذا قرر الثقات من الأطباء، واخد بالك، أن هذه المرأة لم تعد تصلح للحمل، فإن حملت سنكبر عليها أربعة، واخد بالك. وقد حدثني بعض أهل الاختصاص في قضية المرأة التي تضع عن طريق الولادة ما تسمونها بالقيصرية أو فتح البطن، فقلت للطبيب هل يا ترى هناك حد معين للمرأة التي تلد عن هذه الطريقة بالكف عن الحمل، يعني مثلا مرتين ثلاثة ولا؟ قال لا، قال بتدبير المولى عز وجل هناك موطن معين في البطن وفي الرحم يفتح يخرج منه الجنين، لو فتح مئات المرات لا يتأثر. وعدين بركوا يا أخوانا. يبقى إذا مسألة تحديد النسل ليست منين؟ من المباح، بل هي على الإيه؟ الوجوب، أو أقل حاجة الإيه؟ الاستحباب. واضح يا أخوانا؟ وإحنا بنهب بإخواننا وبأخواتنا ألا يصغينا لكلام أهل البدعة في مسألة تحديد النسل، وانظر حولك والكلام ده كله والإيه، وما عادش زيادة السكان بتأكل كل رواج اقتصادي. هذا الكلام يعارض القرآن، قال الله عز وجل وقدر فيها إيه؟ أقواته، وقدر فيها أقواته، ولكن أنت لضيق عطنك ما استطعت أن تبحث عن الرزق، إنه موجود. لذلك تعلمون إخواني لو أن الأموال التي تنفق على هذا الأمر المخالف أنفقت فيما أمر به ربنا عز وجل لتغيرت الأحوال وتبدلت، ولكن إن الله المشتكى. واعلم بارك الله فيك أن دعوة تقليل النسل أو تحديده لا تنشر إلا في بلاد الإسلام، ده مسألة منتهية ومعروفة. وضحت يا أخواننا الأحكام التكليفية الخمسة اللي هي الواجب أو الفرض والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. ننتقل إن شاء الله عز وجل إلى النوع الثاني من أنواع الأحكام، وهو الحكم الوضعي. الحكم الوضعي، تفضل. نعم. أسأل أخونا عن تنظيم النسل، ماذا تعني بتنظيم النسل؟ أسأل أخونا ويقول يحدد كل فترة. إحنا قلنا الحالتين بس، إن وقت الرضاعة يجوز، واخد بالك، أن يعزل الإنسان عن امرأته أو تتعاطى شيئا من الأمور الطبية التي تترتب عليها مفسدة، فقت الرضاعة بس. أو إن كانت إيه خلاص كبرت، يخلين يقول لك أصلا ما عادش في حيل، هرب إيه ولا إيه؟ دولت يا أخوانا عفوا كده نساء يعني إيه مدليات، عندهم شيء من الرفاهية، والكلام ده مرفوض في شرع الإسلام. يعني وحن نقول لأخواتنا لعل الله عز وجل يخرج من طرائبك ولدا أو ابنا يجعله رب البرية سببا لفكاكك من النار أو نجاتك من العذاب، وما يدريك لعل الله عز وجل يقيد من صلبك ولد كالإمام أحمد أو الشافعي. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. تفضل. لا لا لا، على الترتيب، وأهل البدع يسعون إلى تقديم النفس أو المال على الدين على الترتيب. تفضل.
مسألة التوظيم يعني أليس هناك تتكلم على ما أصلنا نحن هنا نعمل على أهل النبي صلى الله عليه وسلم ووقت نزول النحل الواحد يعني
أيوة مظبوط.
أليس هذا يدل على التوظيم أو
خلال الدين؟ يسأل أخونا عن موضوع العزل. الحديث في مسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا. يبقى العزل في أصله مباح ولكن هذا الإطلاق قيد بنصوص أخرى. ما الذي حمله على العزل؟ واخد بالك أنت إزاي؟ أراد أن ينجب. لا مخالف مخالف في هذه الحالة. ولكن الرواية اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال إن لي جارية أما وأريد منها ما يريد الرجل من امرأته وخبلك وأخاف إن آتيتها أن تحمل أفأعزل عنها؟ العزل معروف ولا لا؟ طب الحمد لله خلاص إيه في الباب خلاص مع الحمد لله وخلاص معايا مشايخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد من قدر الله شيء. ودي مهمة جدا يعني ما قدره ربنا عز وجل سيكون. عزلت أم لم تعزل؟ فجه الأعرابي بدأ يعزل مرة يضعف مرة إلى غير ذلك. فبعد فترة من معينة راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله الجارية التي أخبرتك قال ما بها؟ قال حملت قال إني عبد الله ورسوله. يعني اللي انت فعلته ده ملوش لازمة. عشان كده أنا بقول دايما إيه عند النظر الدقيق في مسألة العزل أو الوسائل الأولى المنع الأولى المنع لأنه سبب الشرع لما أمر به قال لك لن يرد من قدر الله شيء. يعني معناها أنت بتعمل بتضيع وقتك وخلاص وبتدعم نفسك وخلاص واخدين بالكم. فعندنا النصوص الشرعية كما قلنا أخي وحدة متكاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإنجاب واخد بالك. لذلك لما قالت يهود عن العزل سئلوا عن العزل أو قالوا إنه الوعد الخفي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا لو أراد الله شيئا أن يكون لابد أن يكون. معي يا أخوانا؟ طيب نكمل كلامنا. تفضل. يسأل أخونا عن المكروه كراهة تحريمية وتنزيهية. كراهة تنزيهية يعني يلام الرجل على فعله ويعني لا يصدر من أهل الصلاح والتقى. أما الكراهة التحريمية نوع من أنواع المحرم ولكن منزلته في الحرمة أقل من المحرم. وكل حالة تعرف بحالتها. يعني مثلا على سبيل المثال مثلا وضع الستائر على الشبابيك. يعني عندي شباك 120 عملت له ستاره 250 جبت الحيطه من اولها لهنا كده واخد بالك. العلماء كرهوا هذا وقال الامام النووي كراهه تنزيهيه لان اصل الشباك يجوز عليه الستاره. فكل مساله يا اخواننا تكلم فيها الائمه الاكابر ووضحوا لنا الحكم الشرعي ما علينا الا ان نبحث في تراثهم وناخذ من الاحكام من علومهم. نعم. يسأل أخونا ويقول رجل يتكلم عن نزغه بتحجي المكان الشقة وطن وصار واخد بالك. يا أخوانا هذه حدة غير سديدة لأن مسألة البيوت والنفقة كل هذا من الأرزاق والله يبارك فيكم. تقوى الله عز وجل والسعي والأخذ بالأسباب سيسهل لك ربك كل شيء. ولكن القضية إيه؟ إن بدأت كل الحسابات مادية. أنا مرتبي 700 جنيه واخد بالك وبجيب عيش وطعمية الصبح وبجيب لحم وبجيب رز وبجيب كذا. الحسابات دي مع المسلم ما تنفعش. أنا أخذ بالأسباب التي أمرني بها ربي عز وجل وبعد ذلك أسلم سيطرح ربنا عز وجل البركة في كل شيء. ولكن لما غابت البركة عن الواقع وما سمعنا عنها إلا بالأدلة وفيما مضى ممن دفن تحت التراب بدأنا نستهجن من يتكلم فيه. وده الكلام ده مذموم. يعني أنا كثير من إخواننا في القرية عندنا ومنهم نحن الإنسان فينا بعد أن تزوج وأصبح عنده أولاد وله بفضل الله دخول من سبل الرزق الواسعة من رزق الله عز وجل بدأ يتعجب كيف يشتكي من ضيق اليد وعمل ينفق انفق وكان الأبوان لا يملكون من حطام الدنيا شيء وما طلبنا شيء إلا ووجدناه. فنظرنا فوجدنا أن الأمر يكمن في تقوى الله والبركة. لابد أن نراعي هذا جيدا ونفطن إليه. ورب رجل، يعني أنا أعرف رجل في مكان معين على الفطرة نعرف حاجة خالص، وكان بينجب كثيرا، يعني عنده 13 ولد وغبلك 9 ذكور و4 إناث. فكنت بجلس معاه، فكان بعض الناس واحنا قاعدين بنجلس كده ينكروا عليه، يا أخي خلي مراتك بقى هي عاملة زي الأرنبة. فكان الراجل ما فيش حاجه غلط، يقول لي يا عم كل واحد يجي برزقه. وكان بيقول لي قدامي، بيقول لي بكره، كان بيقول لي الراجل تتفرج عليهم بكره. هذا الرجل يا اخوانا عرفه جيدا، هؤلاء 9 رجال قام الرجل على تربيتهم على قدر استطاعته. هذا الرجل كان لا يملك من حطام الدنيا شيء، وكان بيشتغل بدراعه. كبروا عياله وبقوا رجاله وبدا يثمر. اشترى من الأرض 25 فدانا، وما سافر أحد من أولاده خارج البلاد. وعايزين بقى أخوانا، جماعة خبراء الاقتصاد بيقولوا أن عوامل الاقتصاد اللي هي دعائم الاقتصاد 2 لا 3 له. اللي عاوز بقى ينمي اقتصاده أهو، القوة، أنا هقول اللفظ وأعلق عليه، القوة الطبيعية ما يقولوها كده، وهي ما وضعه ربنا عز وجل في الأرض من كنوز وخيرات. الأمر الثاني الموارد البشرية، وهي الأيدي العاملة. دول الدعامتين الاثنين، بغير هاتين الدعامتين لن يقوم لك اقتصاد. يبقى خيرات في الأرض اسعى، ورجالة تفعل الأفعال. ولكن ايه، الناس دايما بيحبوا يغلطوا نفسهم. واخدين بالكم يا اخوانا، وانا بقولها لك والواقع خير شاهد. خلي عندك مثلا ايه 13 14 شاب كده وربهم كويس، وخلوهم يطلعوا في المحاره ولا السباكه ولا الكهرباء، بلاش لا طب ولا هندسه ولا كيمياء، خلوهم في الصناعيه، شوف هيعملوا لك ايه. واخدين بالكم يا اخوانا، واعرف رجلا اخر كان عنده من الاولاد الكثير، ولكنه ما احسن تربيته، وبدا اولاده يعملون. دي امثله من الواقع شايفها انا، يعملون ويأتون له بدخول. حدثني الرجل وحدثني أولاده، كان يقول حسب الإجمال اللي دخلوا لأبيه من الأموال بدون مبالغة تجاوز 3/4 مليون جنيه، وكله صرف. يبقى من علقش ده على ديت، واضح يا إخوانا ديت، ياريت نفطر وننتبه لهذا. كان يتلقى الوقت ربع ساعة. نبدأ إن شاء الله في المبحث الثاني من مباحث الفقه، وهو الحكم الوضعي. يبقى احنا خدنا الحكم التكليفي والحكم الايه الوضعي. طيب، سبق وان قلنا ان الحكم خطاب الله تعالى المتعلق باعمال المكلفين طلبا او تخييرا او ايه او وضعا. ده الحكم الشرعي المتعلق بأعمال المكلفين، ولا بأفعال المكلفين؟ بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو إيه أو وضعا. طلبا أو تخييرا ده الأحكام التكلفية اللي هي بالوجوب أو الفرضية يعني، وبالاستحباب وبالإباحة وبالحرمة وبالكراهة على التفصيل الذي ذكرناه. بالوضع اللي هو الأحكام الإيه الوضعية. اكتب بقى تعريف الحكم الوضعي. هو ما وضعه الشارع، ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. يسمى الحكم الإيه الوضعي. طيب، تعريف آخر، هو العلامة أو الأمارة الشرعية هو العلامة أو الأمارة الشرعية التي يثبت عندها الحكم أو ينتفي. طيب سبب التسمية، سبب التسمية وسمي هذا النوع بالحكم الوضعي لأنه ربط بين شيئين، ربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية بوضع الشارع. تاني، وسمي هذا النوع بالحكم الوضعي لأنه هي الضمير عايد على إيه؟ الحكم الوضعي، لأنه ربط بين شيئين بالسببية، يعني شيء سبب لشيء، أو بالشرطية شيء شرط لشيء، أو المانعية شيء مانع لشيء بوضع الشارع. يبقى الذي جعل السببية والشرطية والمانعية هو من؟ يبقى لا دخل لنا في الموضوع، لأن بعض الناس تكلم عن مسألة الأحزاب والانتخابات قال لك ده مش حكم تكليفي، ده حكم وضعي. كذب، هذا مخالف بعيد كل البعد. يبقى يا أخوانا الحكم الوضعي سمي بهذا لأنه ربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية بوضع الشارع، ومعناه أن الشارع جعل شيئا سببا لشيء، أو جعل شيئا شرطا لشيء، أو جعل شيئا مانعا من شيء. ومعناه أن الشارع جعل شيئا سببا لشيء، أو جعل شيئا شرطا له، أي شرطا لشيء، أو جعل شيئا مانعا من شيء، مانعا من شيء. أمثلة على ما سبق، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فالعلامة هنا هي دخول شهر رمضان. لا بغض النظر احنا بنتكلم على الحكم على وجه العموم دلوقتي، مش هنقول سبب او شرط او مانع، بنتكلم على ايه؟ شيء سبب لشيء او شرط منه او ايه او مانع منه. فالشارع هنا جعل دخول شهر رمضان علامه على وجوب الايه؟ الصوم. العلامه دي هنسميها ايه؟ هنشوفها دلوقتي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ هنشوفها دلوقتي، هل هي سبب ولا مانع ولا ايه ولا شرط. طيب قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الحلم لغبط، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. جعل الشارع بلغ الايه؟ الحلم علامة، مظبوط، على وجوب الاستئذان عند الدخول على الآباء والأمهات. جعل الشارع بلوغ الحلم علامة على وجوب الاستئذان على الدخول على الآباء والأمهات. ط طيب مثال آخر، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فجعل الشارع النداء علامة على وجوب السعي إلى الصلاة. مثال آخر، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فجعل الشارع الاستطاعة علامة على وجوب الحج. فجعل الشارع الاستطاعة علامة على وجوب الحج. واضح يا اخوانا الأمثلة ديت؟ تفضل. أخونا يسأل عن الحد عن طريق خدمة الحجاج أو التلاعب بغيرها من الوسائل، تسقط الفريضة أم لا؟ الجواب: تسقط الفريضة، ولكن يتوقف الأمر على الوسيلة التي سلكها الحاج ليصل إلى هذا الأمر. فإن كذب وزور وغش ودلس فعليه وزره، وينبغي علينا إخواني ألا نكلف أنفسنا ما لم يكلفنا به الله. فربنا عز وجل جعل الاستطاعة علامة على وجوب الحج. استطعت خير وبركة، ما استطعتش ليس عليك شيء. فإن قام ولي الأمر ورفع الاستطاعة، فإن كان هذا لمصلحة عامة فأمره إلى الله، وإن كان غير ذلك فيجب علينا أيضا السمع والطاعة. ما أنا قلت لك، إذا أتى بالمناسك مستوفية الشروط والأركان فحده صحيح، اللي سلكوا بقى بينحسب عليه طبقا للأدلة الشرعية. أيوة يا أخي، من واخد بالك، بس زور البطاقة وغير وعمل وعمل، كل ده يخالف، مش مخالف شرعا ولا يجوز. يا أخي الفضل، أنا بقول لك من الواقع، إن سلك هذا المسلك وخالف فيه الشرع فلا يجوز. وحده إيه؟ شأن المرأة إذا سافرت للحج بدون محرم أو زوج، فهذه الحالة تأسم في سفرها وإن كان الحج صحيح. أيوة يا أحمد.
طب لو أدى هذا الأمر أنه يدخل مكة بلا إحرام،
حجه صحيح وعليه دم، لأن تجاوز الإحرام بدون نقاط يجبر بدم. تفضل. يا أخي الفضل، احنا عاوزين نفرغ من الأمر الاثنين، بين إنسان ذهب فعلا خدمة حجاج وبيشتغل وبيشيل وبيروح ويجي، وإثناء الخدمة أدى المناسك، هذا لا شيء فيه مطلق، ولكن هو بدأ يتلاعب ليصل إلى هذا. ما يا اخوانا كده اكتب بقى الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. نقف ان شاء الله عند هذا الحد ونكمل باذن الله عز وجل في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا.